أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. قلنا بأن المراد بالسابقين السابقين الذين سبقوا غيرهم في مضمار القرب لدى الله تعالى سبقا كثيرا جدا، بحيث لا يمكن أن يصل إليهم أحد، ولذلك اعتبروا فصيلة خاصة وصنفا خاصا. ولو كانوا سابقين من بين أصحاب اليمين لم يكن وجه للتقسيم إلى ثلاثة أصناف. وقلنا بأن لعل التكرار في كلمة السابق السابقون السابقون للتأكيد على هذا المعنى، يعني الذين سبقوا كثيرا بحيث لا يوصل إليهم. ثم يذكر جزاء هؤلاء، وقلنا أن هذا ينطبق على الأنبياء والأئمة المعصومين عليهم السلام. أولئك المقربون، أول جزاء لهم هو التقريب إليه تعالى، وهذا هو أهم نعمة، بل هو النعمة ليس غيره. لولا القرب لدى الله لم يكن للجنة أي معنى ولا أي فائدة، هذا مجرد فواكه وحور وما أدري إيش، هذا موجود في الدنيا، هذا مو شيء. المهم هو القرب لدى الله، وهذا هو النعمة العظيمة التي ينعم الله تعالى بها على المقربين، على السابقين السابقين. أولئك المقربون خاص بهم، والمقربون غير المتقربين. التقرب إلى الله، إحنا كلنا نتقرب إلى الله، معنى التقرب يعني محاولة القرب. كل عمل نعمله عبادة يجب أن يكون بقصد التقرب إلى الله، وإلا باطل. أي عبادة واجبة أو مستحبة إذا لم يكن بقصد التقرب إلى الله باطل، ما لها أي أثر. ومعنى التقرب أن الإنسان يحاول أن ينال جزاء الله وينال ثواب الله وينال رضا الله، هذا التقرب. ولكن هذا غير التقريب، الله تعالى يقرب إليه جماعة، وهذا بمعنى أنه يعصمهم من الزلل ويصنعهم بعنايته، كما قال تعالى لموسى عليه السلام: ولتصنع على عيني، أو قال: واصطنعتك لنفسي. هذا هو التقريب، هذا تقريب في الدنيا، فكيف التقريب في الآخرة؟ أولئك المقربون في جنات النعيم. احتمال في هذا الجملة احتمالان، احتمال أن يكون خبر بعد خبر، يعني أولئك المقربون وأولئك في جنات النعيم كما يقولون بعضهم، يعني هذا خبر يخبر عنهم أنهم في جنات النعيم. على هذا الأساس يعني يسكنون الجنات، وجنات النعيم بمعنى الجنات التي هي مليئة بالنعم الإلهية. ولكن هناك احتمال آخر هو أقرب، وهو أن هذا متعلق بالمقربين، أولئك المقربون في جنات النعيم، يعني تقريبهم بكونهم في جنات النعيم، مو أنهم مقربون وهم في جنات، لا، أصلا تقريبهم بجعلهم في جنات النعيم. بناء على هذا يكون معنى الجنات شيء آخر، مو هذا الجنات اللي بساتين يعني فيها أشجار. والنعيم له معنى آخر، نعيم القرب لدى الله، وهذا لا يعرفه أحد إلا من نال لذة القرب، بل لذة التقريب مو لذة القرب اللي هو يمكن محاولة من الإنسان أيضا، لذة أن يقربه الله إليه. إذا الإنسان ما يشعر هذا الشيء لا يمكن أن يعرف معنى النعيم هذا. فأولئك مقربون في جنات النعيم، يعني أنهم الله تعالى جعلهم في جنات قربه، يعني النعيم القرب. وهذا يمكن يفهم أيضا من بعض الآيات اللي يعبر جنتي، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، هذا الجنة المضافة إلى ياء المتكلم، ياء الوحدة يعني متكلم وحده، هذا جنته تعالى، كل شيء لله، النار أيضا لله، ولكن جنتي هذا شيء خاص لا يناله كل أحد، يحتاج إلى نفس مطمئنة، مو هذه النفوس القلقة المضطربة اللي إذا تعمل وتعبد أيضا باحتمال أنه يصل إلى ثواب. النفس المطمئنة اللي تعلم ومطمئنة بأنها مقربة إلى الله تعالى. وعبر عن الجنة هنا بالجمع جنات النعيم، يقولون المفسرون بأن هذا من جهة أن كل واحد له جنة فيصير المجموع جنات، زين ممكن هذا، ويحتمل أن يكون من باب التفخيم والتعظيم، حتى لو يكون في جنة واحدة هو كأنه في جنات، لأن جنة القرب يعني من حيث العظمة جنة لا يشبه بشيء، فكأنه جنات، جنات النعيم. هذا الاحتمال اللي ذكرناه بأن في جنات النعيم متعلق بالقرب، هذا له مؤيد، ومؤيده أن الله تعالى لم يذكر هنا النعم مفصلا، مجرد أنه قال أولئك المقربون في جنات النعيم، ثم ذكر أنهم كثيرون أو قليلون، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثم تعرض لذكر النعم على سرر موضوع. هذا الفاصل ليش؟ يعني لماذا يفصل بين كونهم في جنات النعيم وبين ذكر النعم؟ لو كان مثل ما يقولون أنه في جنات النعيم يعني هم ساكنون في الجنات، كان الأفضل أو الأولى أن يقال أولئك المقربون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين في جنات النعيم، ثم يذكر النعم، لأن يكون ذكر النعم بعد ذكر الجنات. لكن هذا لا، فصل بينهم في جنات النعيم، وثم ذكر عددهم أو حدود عددهم، ثم تعرض لذكر النعم. وهذا يدل على أن المراد به في جنات النعيم شيء خاص، هذا متعلق بنفس القرب. الثلة، ثلة من الأولين يعني الجماعة الكثيرة من الناس، ثلة من الأولين يعني جماعة كثيرة من الأولين وقليل من الآخرين. صار ارتباك لدى المفسرين أنه كيف يعني الأولين لو يكون بمعنى الأمم السالفة، مفروض أن هذه الأمة، لأن إحنا تدرون بأن إحنا كل شيء يخصنا نقول هذا أحسن شيء، ديرتنا أحسن ديرة، ملابسنا أحسن، كل شيء كل شيء يخصنا، حتى جونا هذا نقول هذا أحسن جو. فهؤلاء يقولون بأن أمتنا هذا أحسن الأمم، أفضل الأمم. كيف ثل من الأولين مقربون وقليل من الآخرين؟ ما يصير الشيء. فيقولون بأن المراد بالأولين والآخرين كلهم من هذه الأمة، مساكين ذولا المفسرين. يقولون ثل من الأولين يعني من الصحابة مثلا، هؤلاء مقربون، ولكن في الأواخر لا، قليلين اللي يكونوا بهذه المثابة. هذا من جهة جهلهم بمعنى السابقون، ما عرفوا معنى السبق شنو. وقلنا بأن المراد بالسبق هنا مع التكرير هو أنهم سابقون على الجميع بحيث لا يوصل إليهم أبدا صنف خاص. أصلا ليسوا من قبيل أصحاب اليمين، ليسوا من قبيل المؤمنين العاديين أبدا، ليس في الأمة مثلهم أحد. الأمير سلام الله عليه يقول لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد، لا يقاس بهم أحد أصلا، مو من هالقبيل، صنف آخر. إذن بناء على ما ذكرناه، معنى ثلة من الأولين يعني الأنبياء والمرسلون، هم ثلة عظيمة عظيمة جدا، لا يعرف عددهم إلا الله تعالى. عدد الأنبياء والمرسلين لا أحد يعرفه، وإن كان ورد في بعض الروايات 124,000، مو معلوم هذا المبلغ، يمكن أكثر من هذا. هؤلاء ومن الآخرين يعني من هذه الأمة قليل، وهم قليلون جدا، هم محمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم. لا ينطبق هذا العنوان على أحد أبدا، ليس هذا المعنى مقربون، مو يعني الذين سبقوا إلى الصلاة والذين سبقوا إلى الإيمان وصلوا إلى القبلتين، هذا كلام باطل، هذا من صنف المؤمنين العاديين أصحاب اليمين ذولا. هم طبعا أصحاب اليمين فيهم أولون وفيهم آخرون، وفيهم يعني هم درجات، يمكن 1000 درجة ويمكن أكثر، وطبعا فيهم مقدمون، فيهم سلمان، فيهم أبو ذر، هؤلاء أيضا من أصحاب اليمين، هؤلاء غير السابقين، السابقون معصومون من الزلل. فهذا واضح، يعني أي واحد يكون لأدنى ذوق يعرف بأن هذا التقسيم إلى الأزواج الثلاثة معناه أن هؤلاء أصلا لا يرتبطون بهذه المجموعة، خارجون عن هذه المجموعة، وقليل من الآخرين. وقلنا أن هناك رواية، وهذه الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه، نحن السابقون ونحن الآخرون، يعني نحن السابقون في هذه الأمة ونحن الآخرون، اللي يقول وقليل من الآخرين، الآخرين اللي هذا يعني الأئمة عليهم السلام. على سرر موضونة، يذكر في هذه الآيات النعم المتعلقة بهم في الجنة، هذه طبعا نعم يمكن أن يراد بها أيضا معنى آخر غير ما نفهمه، طبيعي أنه غير هذا، يعني هذا شيء لا يأتي في أذهاننا أصلا. الله تعالى يقرب الحالة الموجودة هناك بهذا البيان. على سرر موضونة، السرر جمع سرير، يقال لكل ما يجلس عليه في خفض عيش ودعة، هذا يقال له سرير، ولعله مأخوذ من السرور، مو كل كرسي يقال له سرير. والوضن موضونة يعني نسج السرير بالثياب المزركشة وبالجواهر، هذا يقولون له موضون، وضن السرير يعني نسج عليه ثيابا يعني قنافات، مو قنافات عادية مثل قنافاتنا، لا، فيها جواهر وفيها يعني مزينة على سرر موضونة متكئين عليها. طبعا هذا البيان كما قلنا سابقا يعني أنهم على سرر، إشارة إلى أنهم فارغوا البال، لا يشغل بالهم هم ولا يحزنهم شيء، لا يشتغلون بأمر إلا بتداول النعم وبالتلذذ بنعم الله تعالى. متكئين عليها متقابلين، أيضا معنى الاتكاء مر علينا في سورة الرحمن، وقلنا بأنه أيضا إشارة إلى هذا المعنى، إذا الترف والرفاه والتنعم والابتعاد، حالة الاتكاء يعني حالة أنه لا يشغله شيء ولا يهتم بشيء. وحالة التقابل هذا أيضا مر علينا في سور سابقة، متقابلين حالة جلوسهم يعني مجالسهم، التقابل أفضل أنحاء المجالسة مع بعض، يجتمعون مع بعض يتحادثون ويتحدثون عن النعم بصورة تقابل، لأن هناك ليس في القلوب أغلال. طبعا هؤلاء المقربون أصلا حتى في الدنيا هم ليس في قلبهم غل بينهم، ماكو شيء هناك، حتى بين المؤمنين العاديين في أصحاب اليمين أيضا ماكو، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق. يطوف عليهم، الطواف هو السير حول الشيء، طواف الكعبة مثل طواف الكعبة، ولكن إذا قلت يطوف عليهم ما تقول يطوف حولهم، لو قلت يطوف حولهم يصير حولهم مثل الكعبة، إذا قلت يطوف عليهم معناها أنه يناولهم، يعرض عليهم شيئا، ولكن يطوف يعني يفتر مرة مرتين، يعني مو مرة واحدة، يطوف دائما، هذا يطوف ويعرض عليهم هذه النعم. ولدان مخلدون، ولدان جمع وليد، والوليد الخادم الشاب في استعمال العربي، الوليد يطلق اصطلاحا على الخادم الشاب، شباب يخدمونه. مخلدون، طبعا هناك دار الخلود، ماكو أحد يموت هناك، القصد منه أنهم دائما شباب، يعني لا ينتقلون من الشباب إلى الشيبة، فهم ولدان دائما ولدان، يطوفون عليهم يخدمونهم يعرضون عليهم هذه النعم. والظاهر من الآيات أن هؤلاء خلق خاص خلقهم الله في الجنة لخدمة أهل الجنة، ولكن بعض المفسرين يقول بأن هؤلاء من أبناء المؤمنين في الدنيا، يعني الأبناء اللي طبعا أبناء المؤمنين ليس لهم أعمال صالحة، أولاد صغار يعني، فهؤلاء يخدمون المؤمنين في الجنة، هذا بعيد طبعا مستبعد، الله تعالى إذا يدخل أحدا من البشر الجنة يدخله لإكرامه لأن يكون خادما، وهذا ما يختص بأبناء المؤمنين، أبناء الكافرين هم يدخلون الجنة، الولد ما له ذنب. طبعا نفس خدمة هؤلاء، لأن هؤلاء مقربون أنبياء وأئمة، لو أي واحد منا الله تعالى يعرض عليه أن يكون خادما لهم، إحنا على الرأس والعين نتشرف، وأحسن جنة لنا أن نكون خدمة للأئمة الطاهرين وللأنبياء، ولكن بعيد هذا المعنى أن يكون هؤلاء من أبناء، بعيد يعني أصلا مو مقبول، لا، هؤلاء خلق خاص جعلهم الله لخدمة أهل الجنة ولخدمة المقربين. بأكواب وأباريق وكأس من معين، أكواب جمع كوب، يعني القدح، الإناء الذي يقولون الإناء الذي ليس له عروة ولا خرطوم، يعني ليس له مقبض وليس له هذا الأنبوب اللي يصب الماء، هذا كوب. وأباريق بالعكس له عروة وخرطوم، له مقبض وله خرطوم لصب مثلا ما يورد، ما كل يصبون بأكواب وأباريق. أباريق جمع إبريق، ممكن مأخوذ من البريق، لأن عادة يسوون من مواد لماعة اللي يبرق، ويقال مثلا جارية إبريق يعني بيضاء، ولكن بعضهم يقول بأن هذا أصل فارسي أبريز، وهذا معربين مسوين إبريق. على كل حال هذا محتمل. وكأس، الكأس أيضا إناء عادة يشرب فيه الخمر، يعني كانوا يشربون فيه الخمر، بل يقولون بأن الكأس لا يطلق على الإناء إلا وفيه خمر، يعني إذا يكون فارغ من الخمر ما يطلقون عليه الكأس، هكذا يقال. من معين، المعين العين، عين الماء اللي يجري على الأرض، هذا يسمونه معين، إذا ما يجري على الأرض ما يقال له معين. القصد هنا طبعا الخمر مو الماء. كأس من معين يعني كأس من خمر، خمر يجري على الأرض، لأن أنهار من خمر هناك، وأنهار من خمر لذة للشاربين، لكن هذا الخمر غير هذه الخمر، هذا خمر يسقيه الله تعالى، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا الخمر لا يوجب سكرا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. الصدع بمعنى الشق، إذا كان في جسم صلب يقال صدع، تصدع. وهذا كثيرا ما يطلق يعني لهذا الحال، الصداع، ما يقولون يستعمل في الصداع من باب المشابهة، يعني كأن هذا انشق رأسه، يعني تصدع. فيمكن أن يكون لا يصدعون بمعنى أنه لا يصيبهم صداع من هذا الخمر. الحين إحنا ما الحمد لله ما شفنا الخمر، حتى يقال بأن الخمر يوجب صداعا، يقال فهذا لا يوجب، هذا الخمر لا يوجب صداعا. وقيل بأنه لا، معنى لا يصدعون يعني لا يفرقون، الخمر في هذه الدنيا يوجب التفرق، الله تعالى يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، دائما ذول اللي يشربون الخمر إلى أن يسكرون، بعد فيهم مشاحنات وفيهم كذا. هذا الخمر هناك لا يوجب سكرا، فلا يوجب تفرقا وتصدعا بينهم، يعني بين الأحباء. وقيل لا، معنى لا يصدعون يعني لا يقطع عنهم، لا يفرق بينهم وبين هذا الخمر، دائما هذا الخمر موجود عندهم ودائما يشربون منه. يعني الخمر الإنسان عادة ما يقدر يشرب واحد شوية، يعني لا، هؤلاء دائما يتناولون من هذا الخمر. هذا تعبير بالخمر، ليش يعني ليش يعبر بالخمر؟ شنو اللي يسوي هذا الخمر؟ احنا بحثنا عن هذا قليلا في يمكن سورة الطور، اعتقد بأن شنو الخمر هذا؟ ليش يعبر بالخمر؟ قب شربت مثلا، احنا عندنا انواع من الشرابت، يعني ليش خمر؟ بعضهم يقول بأن هذا لأن العرب كانوا وايد يحبون الخمر، فالله تعالى يقول يعني لا تشربوا هذا الخمر، انا اعطيكم من هذا الخمر. ممكن يكون هذا، ولكن أنا احتملت أعتقد سابقا بأنه الخمر هو الشيء الذي يزيل العقل، وهذا المعنى الخمر، يخامر عقله، خمر اللي يخامر يعني يخالط عقله، يعني يشغل عقله بش هذا عقله بعد ما يرتبط بهذا الدن. هذا اللي يشرب الخمر أصلا بعد ما يشوف حوالينا شنو، لا يرتبط بمن حوله، يروح مكان آخر. الخمر الذي يشربه أهل الجنة يوجب لهم نوعا من المخالطة اللي يشغلهم عن كل شيء إلا الله تعالى. فهؤلاء يحصل لهم حالة ومو حالة سكر بهذا المعنى، سكر بمعنى آخر، سكر يسكر عقلهم عن كل شيء، لا يرتبطون بأي شيء، يعني ينفصلون عن هذا العالم، عن كل ما حولهم، ويتعلقون بالله تعالى. يمكن بهذا الاعتبار عبر الله عنه بالخمر، وهذا مما يسقيه الله تعالى، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفي سورة الصافات لا ينزفون عنها، كلاهما صحيح في اللغة العربية. نزف يعني أخذ منه عقله تماما، هذا النزف. أصل النزف الصب، الصب الكثير يعني غزير، صار عند النزيف، ما نقول نزيف يعني دم كثير راح منه شوية دم، ما يقولون النزيف. نزف عقله، يقولون هذا التعبير، نزف عقله يعني بالسكر، إذا واحد يشرب الخمر حتى يسكر بحيث لا يعقل شيئا، يقولون نزف عقله، هذا تعبيره، نزف عقله. فلا ينزفون يعني لا ينتزع عقلهم، يعني هذا هو من الخمر اللي يسكر حتى ينزف عقله. ولا ينزفون أيضا صحيح، أنزف القوم يعني نزف ماء بئرهم، العرب يقول أنزف القوم يعني ماء بئرهم راح، ما في ماء، يعني نزف الماء راح ماء البئر. فلا ينزفون أيضا بنفس المعنى، يعني ما زال عقلهم، لا ينزفون أو لا ينزفون، كلاهما معنى واحد، يعني هذا الخمر لا يوجب لهم سكرا وخبالا. وفاكهة مما يتخيرون، يعني أيضا يطوف عليهم الولدان بفاكهة، عطف على الأكواب والكأس والكذا، بفاكهة مما يتخيرون. الفاكهة كل ما يؤكل للتلذذ، بعض الأشياء احنا ناكلها لسد الجوع، في الجنة ماكو جوع، ما حد يجوع، كل ما يؤكل في الجنة للتلذذ، ولذلك كله فاكهة. و ليس في الفاكهة هناك أي محدودية، مما يتخيرون يعني مما يشاءون، كيف ما يحبون موجود. التخير أصله من الخير، يعني انتخاب الخير، وطبعا هذا يطلق على انتخاب الشر أيضا. لماذا؟ لأن الإنسان لا ينتخب الشر إلا وهو يعتقد أن له فيه خيرا، ولا الإنسان ما يعمل، الإنسان لا يمكن أن يعمل شيئا إلا يجد فيه مصلحة، لكن هو يخطئ، هو يخطئ، ولا هو مو يدور الشر، ويدور خير دائما. ولذلك يطلق التخير على كل ما يختاره الإنسان سواء كان خيرا أو شرا. والحمد لله رب العالمين.